تعرض إليه في ليله بحث خروج بعض الأطراف العلم الإجمالي عن محل الاصطلاح، أنه لو شك في أن هذا الطرف هل بلغ حد الخروج عن محل الاصطلاح أو لم يبلغ حد الخروج عن محل الاصطلاح، فما هو حينئذ حكم هذا العلم الإجمالي؟ هل يكون العلم الإجمالي منجزا من هذا الطرف الداخل أو يسقط أيضا عن المنجزية؟ هنا لا بد من الرجوع إلى المبنى الذي على أساسه حكمنا بعدم منجزية العلم الإجمالي في الطرف الداخل في محل الابتلاء بعد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، فإنه قد تقدم أن هناك مبنيان، مبنى امتلكه المشهور ومبنى نحن اخترناه. المبنى الذي امتلكه المشهور وأنهم قالوا بعدم المنجزية باعتبار أن التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال لا يكون فعليا، المال لا يكون فعليا على تقدير كونه في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي علما إجماليا بتكليف فعلي. هذا مسلك المشهور في عدم المنجزية. المبنى الآخر الذي نحن استبناه حيث قلنا أن الخروج عن محل الابتلاء لا يرفع التكليف الواقعي، وليست التكاليف مقيدة بالدخول في محل الابتلاء، وإنما الخروج عن محل الابتلاء يؤدي إلى عدم جريان الأصل الترخيصي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، لعدم تمامية مقتضى الحكم الظاهري الترخيصي فيه، لا مزاحمة بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي في مقام الحيط في مثل هذه الموارد. والأحكام الترخيصية، الأحكام الظاهرية الترخيصية أو الإلزامية إنما تجعل من أجل هذا التزاحم الحسي وتقديم الأهم من المتزاحمين على المهم، فإذا لم يكن تزاحمون إذن لم يكن مقتضى لجعل الأصل الترخيصي، فلا إطلاق في دليل الأصول الترخيصية للطرف الخارج عن محل الابتلاء، فيكون الطرف الداخل في محل الابتلاء مجرا للأصل بلا معارض. هذا المسلك الذي نحن اخترناه. بناء على كل من المسلكين تختلف الحسابات لموارد الشك، وأن الطرف الذي أحد الطرفين هل بلغ حد الخروج عن محل الابتلاء أو لم يبلغ. فترى نتكلم ونحسب الحسابات على المبنى الثاني المختار، وأخرى نتكلم على المبنى الأول المشهور وما ذكره أيضا المشهور في حالات الشك. إذن فيقع البحث في مقامين في الحقيقة. المقام الأول فيما هو مقتضى القاعدة في موارد الشك بناء على المبنى المختار في وجه عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الخروج عن محل الابتلاء. هنا هذا الشك في أن هذا الطرف هل بلغ حد الخروج عن محل الابتلاء أو لم يبلغ، هذا الشك يكون له أحد نحوين أو أحد منشئين. الأول أن يكون منشأ هذا الشك وأن يكون الشك بنحو الشبهة المصداقية، بأن نعلم أن هذا الإناء الذي هو طرف لعلمنا الإجمالي لو كان في هذا البلد إذن فهو داخل في محل الابتلاء، ولو كان في البلد الآخر بأن أخذه المسافر معه إلى ذلك البلد البعيد، إذن فقد خرج عن مقام الإسلام. نشك في أن هذا الطرف هذا الإناء هل أخذه إلى ذلك البلد، إذن فطرف علمنا الإجمالي خارج عن محل الاختلاف، أو لم يأخذه معه إذن فهو بعد داخل في محل الاختلاف. هذا شك في الخروج عن محل الاختلاف بنحو الشبهة المصداقية، يعني مفهوم الخروج عن محل الابتلاء أو حد الخروج عن محل الابتلاء هنا لا شك فيه، وإن الشك أن هذا الفراس هل خرج بالفعل وصل في ذاك المكان أو لم يصل بعد باق في البلد الذي نعيش فيه وهو داخل في محل الابتلاء. هذه شبهة مصداقية للخروج عن محل الابتلاء. النحو الثاني أن يكون موقع الطرف ومحله موطنه معلوما أنه في البلد المعين، لكن لا ندري أن هذا المقدار أو بيد الإنسان المعين أن هذا المقدار من البعد. مثلا هل يوجد أن يكون هذا خارجا عن محل الابتلاء أو لا يوجد أن يكون خارجا عن محل الابتلاء؟ هذا المقدار من المشقة والبعد الذي حصل لهذا الطرف من طرف العلم الإجمالي نشك في أن هذا المقدار هل يكفي بحسب الحقيقة لأن لا يرى العرف مزاحمة بين الملاك الإلزامي والملاك الترخيصي، أو لا يكفي لأن لا يرى العرف مزاحمة بل يرى التزاحم موجودا هنا أيضا، لأن هذه المرتبة من المشقة أو البعد مرتبة خفيفة خفيفة، المزاحمة بين الغرضين الترخيص والإلزام المحتملين محفوظة في هذه مرحلة الحيض. إذن فنشك في أن الأصل يجري فيه أو لا يجري فيه، هذا نحو ثاني من الشك، وهي شبهة وهو شبهة مفهومية بحسب الحقيقة، ليس منشأ الشك التردد والجهل لأمر في الخارج. كل شك كان شكا في الأمر الخارجي هذا شبهة مصداقية، وكلما كان الخارج معلوما لا شك فيه، وإنما الشك في أن هذا الخارج يكفي في تحقيق ذات التزاحم أو لا يكفي في تحقيق ذات التزاحم، هذه شبهة حكمية بحسب الحقيقة أو مفهومية. إذا كان هناك مفهوم ولفظ لا محالة تكون الشبهة. هذان نحوان من الشبهة الخروج والدخول عن محل الابتلاء. الشبهة المفهومية هذه الشبهة التي لا شك في الأمر الخارجي فيه، وإنما الشك في أن هذا المقدار المعلوم من البعد هل يكفي لعدم المزاحمة بين الملاصات الإلزامية مع الترخيصية أو لا يكفي. الشبهة المفهومية أيضا يمكن تقسيمها إلى الشبهة الحكمية يمكن تقسيمها إلى أقسام، فإنه تارة يكون هذا الشك شك عند العرف أيضا، أي العرف بن الإنسان العرفي أيضا يشك في أن هذا المقدار من البعد المعين هل يكفي لعدم المزاحمة أو لا يكفي لعدم المزاحمة، هل يكفي لصدق الخروج عن محل الابتلاء أو لا يكفي لصدق الخروج عنه. فإن المفاهيم والحدود المشككة تكون مشكوكة عند العرف أيضا، بعض مراتبها تكون مشكوكة حتى عند العرف. المفاهيم المشككة هكذا، نعم المفاهيم المتواطئة لا يكون فيها شك لدى العرف، أما المفاهيم التشكيكية التي لها مراتب تختلف في درجة الخفاء والوضوح قد يكون العرف أيضا يشك في المفهوم ولا يرى أن ولا يعلم لا يستظهر أن المفهوم هنا هل هو صادق أو ليس صادق. إذن نحو من الشك المفهومي أن نفترض أن هذه المرتبة من البعد مرتبة من الخفة في البعد بحيث العرف أيضا يشك لأن هذا خارج أو ليس خارج مفهوم الخروج أو عدم المزاحمة هنا صادقة أو ليس صادقة. النحو الثاني من الشبه المفهومية أن يكون العرف واضحا لديه بحسب ملاكاته وبحسب أغراضه العرفية أن هذا المقدار من البعد ليس كافيا لعدم المزاحمة بين الأغراض الإلزامية والأغراض التنفيذية، أي ليس كافيا لصدق الخروج عن محل الابتلاء وعدم المزاحمة بين الملاكات الترخيصية وعدم المقتضي للأصل الترخيصي، بل بحسب أغراضه الإلزامية هذا المقدار والترخيصية هذا المقدار أيضا يكون فيه مجال لجعل الترخيص الظاهري، لكن يحتمل أن الشارع في مثل هذه الموارد يختلف نظره عن نظر العرف بأن الشارع يكتفي بهذا المقدار لترجيح الأغراض الإلزامية وأن يرى أنه كأن الأغراض الترخيصية هنا غير متاحمة مع الأغراض الإلزامية. يحتمل الاختلاف بين الأغراض الشرعية والأغراض العرفية وبين النظر الشرعي والنظر العرفي، أما النظر نفسه العرف لا يشك فيه، يعلم أن هذا المقدار مثلا غير كاف للخروج عن محل الابتلاء. هذا أيضا نحو من أنحاء الشبه المفهومية والشبه الحكمية، أن نشك في أن الشارع هل يكتفي بهذا المقدار في الخروج عن محل الابتلاء أو لا يكتفي، مع أن العرف لا يكتفي ويرى أنها لا غير خارج عن محل الابتلاء بلحاظ أغراضه، وأن التجاحم الحفظي لا يزال معقولا هنا بين الغرضين الترخيصي والإلزامي في الطرف المشكوك. هذا أيضا نحو ثاني من الشك. نحو ثالث من الشك هو أننا نحن نشك فيما يراه العرف، لا أن العرف يشك، الفقيه يشك، الأصولي يشك في أنه هنا، هل العرف يرى في أن هذا المقدار خارج عن محل الابتلاء وأن إطلاقات أدلة الأصول الترخيصية غير شاملة لهذا المورد في نفسها لعدم مقتضي الترخيص، لعدم مقتضي جعل الترخيص الظاهري، إذ لا تزاحم مثلا بين الأغراض اللزومية والترخيصية منها، أو أن العرف يرى هنا التزاحم وشمول إطلاقات أدلة الأصول الترخيصية لهذا المورد. هذا نحو ثالث من الشك المفهومي أو الشك الحكمي، والشاك هنا الفقيه لا العرف، فإن المفهوم مفاهيم العرفية قد تصبح مشكوكة لدى الفقيه، لا يعلم أن العرف هل يرى هذا الشيء أو لا يرى هذا الشيء، فيكون الشك في الفهم العرفي، الشك في الإطلاق عند العرف وعدم الإطلاق عند العرف. هذه أنحاء ثلاثة من الشك بنحو شبه المفهوميين. لا بد من ملاحظة حكم هذه الأقسام الثلاثة للشبهة المفهومية مع القسم الشبهة المصداقية، وتصبح الأقسام أربعة. حكم هذه الأقسام الأربعة ما هو؟ هل يكون إطلاق الآت للطرف الداخل في محل الابتلاء جاريا بلا معارضين فينحل العلم الإجمالي ولا يكون منجزا يصدر عن المنجزية، أو إطلاق الأصل الترخيصي لحال الطرف الداخل في محل الابتلاء لا يجري ولا شيء شهيد؟ هكذا أثار قال بأنه في القسم الأول من الأقسام الثلاثة للشبهة المفهومية هنا لا ينبغي الإشكال في جريان الآت المؤمن في الطرف الباقي الداخل في محل الابتلاء، وبالتالي سقوط العلم الإجمالي عن المنجدية. والوجه في ذلك أنه هنا إطلاق دليل الآت الترخيصي إصالة البراءة أو الطهارة للإناء المسلوك الداخل في محل الابتلاء، هذا إطلاق يجري ولا يوجد له معارضون، لأن المفروض أن الطرف الآخر العرف أيضا يشك في كونه داخلا في محل الابتلاء أو ليس داخلا. ومعنى الشك العرفي أن العرف لا يستظهر من دليل الآس بالفعل، لا يستظهر إطلاقا وظهورا في شمول ذلك الطرف، لأنه حينما هو يشك وهو يرى أن المقتضي والبلاط والنكتة في جعل الحكم الظاهري إنما هو التزاحم الحفظي، وهو يرى أنه يشك في أن هنا أصلا يوجد تزاحم أو لا، هذا معناه أنه سوف يشك في انعقاد الإطلاق، وبالتالي سوف لا ينعقد إطلاقا حقيقة، لأن الإطلاق انعقاده إنما يكون بحسب فهم العرف. فإذا كان العرف لا يفهم إذن لا إطلاق بالفعل حقيقة، لا يراد من الإطلاق إلا ما يفهمه العرف. الإطلاقات والظهورات حقيقتها الفهم العرفي، ليس شيئا وراء الفهم العرفي. فإذا فرض أن العرف لم يفهم وشك، معناه أنه لا يوجد إطلاق حقيقة في دليل الأصل ذات الطرف. فإذا لم يكن إطلاق حقيقة لأنه لا يوجد فهم من قبل العرف واقعا، فرض شك العرف عدم فهم العرف، إذن فلا يوجد إطلاقان في دليل الآس، بل إطلاق واحد في هذا الطرف وليس في قباله في قباله إطلاقون، لا أنه يشك في وجود إطلاق وعدم وجود إطلاق معارض، بل يقطع بعدم الإطلاق، لأن الفهم العرفي هو محقق للإطلاق لا أنه كاشف عن الإطلاق. فإذا لم يكن فهم عرفي يعني ليست هناك دلالة عرفية، فإذا لم تكن دلالة إذن فلا دال في ذاك الطرف، لا أنه نحتمل وجود الدال في ذاك الطرف، إذن فلا يكون بابه باب احتمال وجود المعارض للإطلاق الشامل للطرف الداخلي في محل الابتلاء، بل بابه باب القطع بعدم المعارض، فيجري هذا الإطلاق مع عدم معارض له. هذا في التقدير في القسم الأول من الأقسام الثلاثة. في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة تنعكس النتيجة تماما. مو مخصص معارض تفضلوا، لا ليس شكا في المعارض، لأننا في القسم الأول افترضنا أن الشبهة المفهومية بالنحو الأول بمعنى أن العرف أيضا لنفسه يشك ولا يفهم أن هذا المقدار كافي أو لا، ومعنى أنه يشك يعني العرف هو أيضا حينما يواجه مع مثل هذا الخطاب لا يفهم إطلاقا ولا يرى أنه هذا له شمول للمورد الخارج عن محل الابتلاء، والشك العرفي وعدم الفهم العرفي يسابق عدم الدلالة، لأن الدلالة حقيقتها بالفهم العرفي، الفهم العرفي حيثية ثبوتية في الدلالة لا حيثية إثباتية، يعني محققة للدلالة، إذ لا يراد بالدلالات إلا الأفهام العرفية إلا ما يفهمه العرف. فإذا فرض أن العرف لم يفهم يعني لا يوجد دلالة، لا يوجد إطلاق حقيقة، لا يوجد إطلاق، فليس بابه باب احتمال المعارض لهذا الإطلاق لهذا الطرف الداخل، بل بابه باب القطع بعدم المعارض، إذ هذه الدلالة فعلية يقينا ووجود دلالة أخرى مقطوعة العدم لا مشكوكة الوجود، حتى يقال أنه يشك لعل لهذا الإطلاق في قباله إطلاق في ذات الطرف الدليل فيكون معارضا لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، بل بابه باب القطع بعدم المعارض، لأنه ليس كالدلالة إلا ما يفهمها العرف، فإذا لم يكن العرف يفهم كما هو المفروض إذن فلا دلالة حقيقة. أما النحو الثاني من الشرع وهو أن يكون العرف لا يشوك بحسب فهمه وبحسب ارتكاجاته وأغراضه، يرى أن ذاك الطرف أيضا المزاحمة فعلية فيها وهو إطلاق دليل الأصل جار فيه. الأمر يحتمل أن الشارع يكتفي بهذا المقدار في ترجيح الغرض الإلزامي وبالتالي في عدم رؤية هذا مزاحمة لبحار أغراضه الخاصة الإلزامية ولو لأهمية أغراضه الإلزامية أو لأي سبب آخر. يحتمل العرف أن النظر الشرعي يختلف عن النظر العرفي عن نظره، أو أن الأغراض الشرعية تختلف عن أغراضه العرفية. في مثل هذه الحالة حيث أن العرف يفهم بحسب فهمه بحسب ارتكاجاته يفهم الإطلاق من هذا الدليل، إذن فيكون هذا بابه باب انعقاد الظهور في نفسه بلحاظ كل من الطرفين في نفسه. هذا الأمر يحتمل العرف أن الشارع واقعا غرضه اللزومي في ذاك الطرف مثلا أهم، أو أن إطلاق دليل الأصل ليس لمراد واقعا في ذاك الطرف، هذا يكون بابه باب الشك في إرادة الظهور لا باب الشك في أصل الظهور. أصل الظهور والدلالة الإطلاقية في دليل الأصل الترخيصي للطرف الخارج للطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء فعليا بحسب الفهم العرفي، افترضنا أن العرف يرى أن هذا مورد لجعل الترخيص فهو يفهم أن هنا أيضا مورد لجعل الترخيص، لكن يحتمل أن الشارع أغراضه تختلف أو أن نظره يختلف عن نظره. هذا معناه أنه يحتمل أن هذا الظهور الذي يفهمه بحسب فهمه وبحسب ارتكازاته التي هي محققة للظهور، هذا الفهم غير مطابق مع الغرض الشرعي ومع النظر الشرعي والمراد الشرعي، يكون حاله حاله احتماله عدم إرادة الظهور، كما لو قال أكرم كل عالم واحتملنا أن المولى لا يريد إكرام العالم الفاسد، لكن ظاهر كلامه أكرم كل عالم عموم أو إطلاق يشمل العالم الفاسد أيضا، لكن احتملنا واقعا لقرائن لخصوصيات اختلاف أن الشارع يهتم بالعدالة ويبغض الفسق ويبغض الانحراف، لعل المولى لا يريد، بل هذا هو المناسب، لا يريد إكرام العالم الفاسد، لكن الخطاب الذي ذكره أكرم العالم أو أكرم كل عالم العرف يقول هذا الخطاب أنا أفهم منه الإطلاق، وإن كنت أحتمل أنه واقعا لا يريد المولى هذا الإطلاق، إلا أن هذا الاحتمال لا يكون موجبا لرفع اليد عن الظهور عما يفهمه يفهمه العرف. إذن فيكون بحسب الحقيقة بابه باب انعقاد الظهور والإطلاق في دليل الأصل الترخيصي للطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، لكن العرف يحتمل أن هذا الظهور غير مراد واقعا وأن هذا الظهور ليس على طبق الأغراض والمرادات الشرعية، وهذا الاحتمال وحده لا يكفي لرفع اليد عن الظهور، إذ كل ظهور وكل فهم عرفي حجة ما لم يقطع بقرينة أو بدليل قطعي أنه أن الشارع لا يريده، وإلا مجرد احتمال أن المراد الجدي للمولى خلاف هذا، هذا الاحتمال لا يكفي في رفع اليد عن الظهور. إذن فيكون النحو الثاني من الشبهة المفهومية والحكمية بحسب الحقيقة، هذا النحو الثاني يكون الإطلاق في نفسه تاما بلحاظ الطرف المشكوك خروجه، فيقع التعارض لا محالة بين هذا الإطلاق وبين الإطلاق في الطرف الداخل، إطلاق الأصل الترخيصي بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء، وحينئذ يتعارضان ويتساقطان، يكون بابه باب وجود المعارض. غاية الآن نحتمل أنه الشارع واقعا لا يريد ذاك الإطلاق، وهذا احتمال، هذا الاحتمال ليس له أثر بعد أن كان كلتا الدلالتين والظهورين والإطلاقين في نفسيهما فعليين في البين. إذا فيقع التعارض بينهما، فلا يجري الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء أيضا، ويجب الاجتناب لا محالة. من العلم الإجمالي يكون منجزا، لأن العلم الإجمالي لا يرفع لا يرتفع تنجيزه إلا بالأصل الشرعي، والأصل الشرعي إنما يجري لو لم يكن له معارض، وهنا يكون له معارض، فتكون النتيجة في هذه الصورة عكس النتيجة في القسم السابق. القسم الثالث من الشبهة المفهومية هو أننا نشك في الفهم العرفي. نحن نشك ولا نعلم أن العرف يفهم هنا إطلاقا من دليل الأصل للطرف المشكوك خروجه أو لا يفهم. لعل المسألة عند العرف هذا المقدار من البعد عند العرف واضح أنه مثلا غير خارج عن محل الابتلاء، أو واضح عندهم أنه خارج عن محل الابتلاء. عندنا نحن نشك أن هذا المقدار من الخروج الذي نحن ندركه، هذا المقدار من الخروج عن محل الابتلاء خروج عند العرف أيضا أو ليس خروجا عند العرف. نحن نشك في ما يفهمه العرف بحسب الحقيقة. إذا كان الشك في هذا النحو، هذا مرجعه ومآله إلى أننا نشك بحسب الحقيقة في أنه هل يوجد إطلاق في دليل الأصل الترخيصي لهذا الطرف المشكوك أو لا يوجد إطلاق. لو كان إطلاق بحسب الفهم العرفي والمتفاهم العرفي، إذن فالأصل في الطرف الداخل له معارضه، وإن لم يكن يفهم العرف ذاك الإطلاق، إذن فهذا الأصل والإطلاق في دليل الأصل للطرف الداخل ليس له معارضه، فيكون بابه باب الشك في المعارض، بابه باب الشك في وجود المعارض لهذا الأصل. لا نعلم أنه هل هنا يوجد معارضون أو لا يوجد معارضون. وإذا كان دليل الأصل دليلا واحدا كما في رفع ما لا يعلمون أو كل شيء طاهر، فيكون من باب احتمال وجود المعارض المتصل، لأن هذا المعارض إطلاق في نفس دليل الأصل في الطرف الأول لا في دليل آخر منفصل عنه، يكون بابه باب احتمال وجود المعارض المتصل الذي يوجب الإجبال لا محالة. لأن المعارض لو كان، إذن فهذا الدليل سوف، هذا الإطلاق سوف لا يكون حجة أو لا يكون منعقدا أصلا، لأنهما داخليان بدليل واحد. ولو لم يكن فهذا حجة أو هذا منعقد ويكون حجتان. حينئذ يقال لو كان هذا الدليل دليلا منفصلا، قد يقال أن احتمال وجود المعارض المنفصل لا يكون حجتان ومنجزان، لأنه كلما أحرز الدليل ولم يحرز المعارض يكفي هذا في حجية ذاك الدليل. لكن هنا حيث أن هذا المعارض معارض متصل، احتماله أيضا يوجب الإجمال ويوجب البطلان وعدم إمكان التمسك بحسب الحقيقة، لأن هذا المعارض لو كان لرفع أصل الظهور، فيرجع إلى الشك في الظهور، يرجع إلى الشك في أصل انعقاد إطلاق دليل الأصل الطرف الداخل في محل الابتلاء، نظير موارد احتمال القرينة المتصلة. كيف حينما نحتمل القرينة المتصلة يسري الشك إلى أصل الظهور في ذي القرينة، إذ لا ينعقد الظهور في ذي القرينة إذا كانت القرينة المتصلة موجودة، ليس من قبيل موارد احتمال القرينة المنفصلة والتي فيها يكون أصل الظهور في دليل ذي القرينة فعليا على كل حال الشك في حجيته، فيقال أنه بنفسه ينفي وجود القرينة المنفصلة. أقول أن كل ظهور فعليا حجة ما لم يحرز ما يكون قرينة على خلافه منفصلان. كذلك في المعارض، هنا حيث أن هذا المعارض على تقدير وجوده معارض متصل في نفس خطاب الدليل الذي يدل على الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء يوجب الإجمال لا محالة. حاله حال احتمال القرينة المتصلة الموجبة للإجمال. إذن في الحالة الثالثة من أقسام الشك مفهوم الحكم تكون النتيجة أيضا عدم جريان الآث الترخيصي في الطرف الداخلي في محل الابتلاء، لأن بابه باب احتمال وجود المعارض المتصل الذي هو كباب احتمالي كاحتمال وجود القرينة المتصلة موجبة للإجمال، وحينئذ لا يجري الآث، لا يمكن التمسك بدليل الآث بحال الطرف الداخلي في محل الابتلاء، فيعود العلم الإجمالي منجدا، لأننا قلنا أن العلم الإجمالي لا يرفع تنجيزه إلا جريان الأصل الشرعي في أحد الطرفين في الطرف الداخل في محل الابتلاء. فإذا لم يمكن التمسك بدليل الأصل إذن العلم الإجمالي منجز ولا يجري أصل عقلي مؤمن، حتى عند القائلين بالبراءة العقلية، لما تقدم من أن القائلين بالبراءة العقلية إنما يقولون بها في موارد عدم العلم الإجمالي، أما مع العلم الإجمالي العلم الإجمالي بيان كما تقدم، فهنا لا محالة يكون العلم الإجمالي منجز. فالصورة الثالثة ملحقة في الحكم بالصورة الثانية. القسم أو الصورة الرابعة والقسم الرابع الشبهة المصداقية. إذا كانت الشبهة مصداقية بأن شككنا لم نعلم أن هذا الإناء هل أخذ إلى البلد بلد البعيد أو بعد باقي في بلدنا، إذا كان مأخوذا إلى ذاك البلد إذن فقد خرج عن محل الابتلاء، وإذا لم يكن مأخوذا بعد باق هنا إذن فهو داخل في محل الابتلاء. هذه شبهة مصداقية، الشك في الأمر الخارجي لا في مفهوم الخروج أو في ملاك الخروج عن محل الابتلاء. لو كان هنا قطعا داخل في محل الابتلاء، لو كان هناك أيضا قطعا خارج عن محل الابتلاء لبعد ذات البلد، إنما الشك في أنه هل هو هنا أو هناك. هنا الصحيح في هذا القسم أنه ملحق بالقسم الأول لا الثاني والثالث، وهو أنه هنا يجري الأكل في الطرف الذي هو داخل في محل الابتلاء بلا معارض. لماذا؟ لأنه لا يمكن التمسك بدليل الأصل بلحاظ الطرف الآخر المشكوك كونه هنا أو هنا، لأن المفروض أن الدليل مقيد بحسب الفهم العرفي والارتكاز العرفي والقرينة التي أبرزناها في أصل البحث، مقيد دليل الأصل الترخيصي بالجريان في مورد يكون فيه تزاحم حفظي بين الملاكات، أي يكون داخلا في محل الابتلاء. فإذا شككنا في الخروج والدخول بنحو الشبه المصداقية لا يجوز التمسك بالإطلاق العام، لأنه من التمسك بالعام في شبه المصداقية لمقيده أو لنفسه، فالتمسك بالعام أو المطلق في الشبه المصداقية لا يجوز. لا دلالة في العام حينئذ على جريان الأصل، فلا يمكن تمسك بإصالة العموم أو الإطلاق في دليل الأصل لحاظ ذاك الإناء بأن نقول ذاك الإناء نشك في أنه داخل في محل الابتلاء أو ليس داخلا، لأنه ونشك في أنه طاهر أو نجس، حلال أو حرام، كل شيء لك حلال، لأن كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر، كل شيء طاهر مقيد بأن يكون داخلا في محل الابتلاء. ومع الشك يكون التمسك بالدليل تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولا يقال أنه هنا أيضا لو كان واقعا ذاك داخلا في محل الابتلاء فالإطلاق منعقد وشامل له، فيكون من موارد احتمال الإطلاق معارض مع هذا الإطلاق لحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء، وحيث أنهما في دليل واحد ومتصلين فيكون موجبا للإجمال، لأنه يقال أنه بلحاظ الشبهة المصداقية لا إطلاق في الدليل، لا أنه يوجد إطلاق، لا يحتمل الإطلاق في الدليل باعتبار أنه موارد الشك لنحو الشبهة المصداقية لا يكون دلالة العام فيها حجة، إذ لا دلالة في الواقع بلحاظ الشبهة المصداقية في العام،
فلا دلالة بلحاظ الشبهة المصداقية في العام لكي يمكن أن يكون بابه باب احتمال الوجود المعارض المتصل كما في القسم الثالث. وإن شئتم قلتم أنه الذي يكون معارضا مع الإطلاق هنا أن يحرز ذاك الإطلاق وأن يكون واصلا، وأما إذا لم يصل ذاك الإطلاق لم يكن ذاك الإطلاق واصلا للمكلف، عدم الوصول يكفي بحسب الحقيقة لأن يكون هذا الإطلاق منعقدا، فإن الذي يرفع انعقاد هذا الإطلاق فعلية ذلك الإطلاق وإحرازه بحسب الفهم العرفي، بأن يكون العرف محرزا له، والعرف الشبهة المصداقية لا يحرز الإطلاق، بل تقدم في بحث العام والخاص في الشبهة المصداقية لا دلالة للعام أصلا بلحاظ المشكوك المصداقي، لا دلالة في العام بلحاظ المشكوك المصداقي حتى في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل فضلا عن الشبهة المصداقية للمخصص المتصل. إذن فما لم يحرز الدلالة إذا لم تكن محرزة من قبل العرف في ذاك الطرف، لم تكن ثابتة بالفعل، لم يكن لها مقتضى، لم يكن مقتضيها ثابتا عرفا، فلا دلالة حقيقة، لا أنه توجد دلالة ولكن لا يعرفها لا يفهمها العرف. وعليه فيكون حال هذا القسم حال القسم الأول الذي إطلاق دليل الأصل بإحراز الطرف الداخل في محل الابتلاء محرز وفعلي وفي قباله يحرز بعدم المعارض، لا أنه يشك ويحتمل وجود المعارض، يحرز عدم وجود المعارض لأن المعارض إنما هو الدلالة الفعلية عند العرف، والعام ليس لها دلالة فعلية في الشبهة المصداقية عند العرف. إذن فلا معارضة حقيقة، لا معارضة، لا أنه من باب احتمال وجود المعارض المتصل الذي احتماله أيضا يوجب الإجمال، بل بابه باب القطع بعدم المعارض المتصل، وباب القطع بعدم المعارض المتصل حينئذ يكون الإطلاق الأول حجة إذ يقطع بعدم المعارض له بحسب الحقيقة. إذن ففي القسم الأول والأخير عن الشبهة المفهومية بالنحو الأول والشبهة المصداقية حكم السيد الشهيد بجريان الإطلاق في دليل الأصل الترخيصي وحجية هذا الإطلاق، حجية الأصل الترخيصي وجريانه في الطرف الداخل في محل الابتلاء من دون وجود معارض له في الطرف الآخر إذ يقطع بعدم المعارض، بنحو الشبه المفهومية في القسم الأول وبنحو الشبه المصداقية في القسم الثاني في القسم الرابع. وفي القسمين الثاني والثالث لا يحكم حينئذ بالإجمال في دليل الأصل بلحاظ الطرف الداخل، فلا يحرز جريان الأصل ومعه يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا تفصيل انتهى إليه السيد الشهيد بناء على مسلكه في وجه عدم منجزية العلم الإجمالي ونكتة عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الخروج عن محل الابتلاء. يأتي